الطبيب الأول ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة وبين شروط وجوب الزكاة. ما هي شروط وجوب الزكاة؟ ذكرها وبينها، ثم بين الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. وكل واحد من هذه الأصناف بوب له المؤلف رحمه الله تعالى تبويبا مستقلا، فبدأ بالباب الثاني وهو كتاب، وهو باب زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وهي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. فبين نصاب كل واحد من هذه الأصناف، بين النصاب وبين الواجب في ذلك، وبين الواجب في ذلك، وبين أيضا ما هو الذي يخرج في زكاة بهيمة الأنعام، وما هي السن، ما هو السن الذي يخرج في ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إذن الباب الأول من ما تجد فيه الزكاة والسائمة من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وبين أنصبة هذا. ثم بعد ذلك انتقل إلى باب زكاة الخارج من الأرض، وزكاة الخارج من الأرض يتناول النبات، وبين أن الزكاة تجب فيما خرج من الأرض من النباتات إذا كان مكيلا مدخرا من الحبوب ومن الثمار. وأما النوع الثاني مما يدخل في هذا الباب فهو المعادن، وأما النوع الثالث فهو إيش؟ الركاز، والرابع وهو العسل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الباب الذي يليه، وهو الباب المتعلق بزكاة، الباب المتعلق بزكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة، وبين ما هو نصاب الذهب وما هو نصاب الفضة، وسنتناول أيضا ما يتعلق بزكاة الحلي من الذهب والفضة، هل تجب الزكاة في الحلي أو لا تجب، سيأتي هذا إن شاء الله معنا. ثم انتقل إلى باب حكم الدين، وبين في هذا الباب أثر الدين على الزكاة. إنسان عنده دين، عليه دين، فهل يجب عليه أن يزكي؟ إنسان له دين عند غيره، فهل يجب عليه أن يزكي هذا المال الذي عند الغير أو لا تجب الزكاة في ذلك؟ ثم انتقل إلى باب زكاة العروض، عروض التجارة، وبين أن الزكاة تجب في عروض التجارة بشروط، وما هو الواجب فيها وهو ربع العشر مثل زكاة النقدين. ثم انتقل إلى مسألة ويضم الذهب والفضة مع العروض في تكميل النصاب، ثم تكلم عن أثر النية في عروض التجارة. ثم بعد ما انتهى من زكاة المال انتقل إلى زكاة النفس، وهي باب زكاة الفطر، فبين وجوب الزكاة، زكاة الفطر، وشروط ذلك الوجوب، وما الذي يجب في زكاة الفطر وهو صاع من الطعام، وعمن تجب، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يزكي عن أهل بيته وعمن ينفق عليهم. ثم بين وقت وجوب الزكاة، عندنا وقت وجوب وعندنا وقت أفضلية ووقت كراهة ووقت تحريم. ثم تكلم عن مسألة إنسان يخرج زكاة جماعة لفرد، أو يخرج زكاة فرد ويوزعها على مجموعة، فهل هذا جائز أو ليس بجائز. ثم انتقل إلى الجهة التنفيذية في إخراج الزكاة، الإنسان الذي يريد أن يخرج الزكاة ما الذي يتعلق بذلك من الأحكام، فبين أن إخراج الزكاة لا بد أن يكون على الفور ولا يجوز فيه التأخير، لا يجوز الإنسان يؤخر الزكاة بعد تمام الحول، يقول أخرها سنة أو شهر أو أكثر أو أقل. طيب إذا تلف المال بعد تمام الحول فهل تسقط الزكاة بتلف المال؟ طيب هل يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول، أو أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بعد تمام الحول؟ وما الحكم إذا أعطى الإنسان زكاته لشخص ثم تبين أن هذا الشخص غير مستحق، هو كان يظن أن هذا الشخص مستحق ثم تبين أنه غير مستحق، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز للإنسان إذا أراد أن يخرج زكاته أن ينقلها من بلده إلى بلد آخر ولا لا؟ سيبين المؤلف رحمه الله ذلك. طيب انتهينا من إخراج الزكاة، من الأصناف الذين يجوز أن ندفع الزكاة إليه؟ هل الزكاة تدفع في كل أبواب الخير؟ قال لك لا تدفع إلا في ثمانية أصناف. طيب كل صنف من هذه الأصناف كم نعطيه؟ ما هو المقدار الذي يدفع إليه؟ طيب هل هؤلاء كلهم لا بد أن تتحقق فيهم الحاجة، أو أن هناك من تدفع له الزكاة مع عدم حاجته؟ أيضا سيبين هذا. طيب من هم الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كانوا من الأصناف الثمانية؟ بينهم. طيب هؤلاء الأصناف مثل آل البيت والغني والوالدين والأولاد، هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم، هل يجوز أن تدفع الزكاة إليهم، أو هل يجوز أن تدفع لهم صدقة تطوع ولا ما يجوز؟ سيبين المؤلف أن هذا جائز في صدقة التطوع. ثم اشتراط دفع الزكاة بنية، وأنه لا بد من النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم مسألة الأخيرة إذا دفع الزكاة لغير المستحق. شكرا. طيب هذا ما يتعلق بكتاب الزكاة، انتهينا منه. لا أحد عنده سؤال؟ خلاص تنصرفوا. طيب هذا استعراض إجمالي لمسائل كتاب الزكاة. في هذا اليوم أيها الإخوة الكرام سنركز على القضية، لأنه قلت لكم في قبل أسبوعين أننا نريد تعليم المتعلم طريقة التعلم. اليوم سنحاول أن نركز على قضية التعلم، خاصة في تعلم الفقه، كيف أعرف المسألة الإجماعية. الآن مسائل الفقه التي ندرسها، نحن ندرس على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب هل معنى هذا أن كل المسائل التي ندرسها كلها تتعلق بمذهب الإمام أحمد وحده، ولا ممكن تكون مسائل إجماعية أجمع عليها الفقهاء كلهم؟ بعضها مسائل باتفاق الأمة لا خلاف فيه. طيب كيف أميز المسألة الخلافية من المسألة الإجماعية؟ سنحاول أن نركز على هذه القضية بشكل تطبيقي في هذا اليوم. نبدأ بقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. أول مسألة في هذا الباب شروط وجوب الزكاة. ما هي شروط وجوب الزكاة؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 6 شروط. من يعطينا الشرط الأول؟ طبعا أول مسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي واجبة. إذن أول مسألة في هذا الباب أن الزكاة واجبة. طيب هذه مسألة، هذا هو مذهب الحنابلة صح؟ أن الزكاة واجبة. طيب شراب من الشافعية يا شيخ؟ ما أجل. هذا بإجماع العلماء، بل هذا من أي أنواع الإجماع، لأن الإجماع أيها الإخوة الكرام على نوعين. عندنا إجماع قطعي في مسائل معلومة من الدين بالضرورة يكفر المخالف فيه، وعندنا إجماع في مسائل ليست من معلوم من الدين بالضرورة وقد يكون الإجماع فيها إجماعا سكوتيا لا يكفر المخالف فيه. طيب هذا الإجماع كتاب الزكاة وهي واجبة. لو قال قائل والله هذا اجتهاد من الفقهاء في زمانهم، وأنا أرى يعني أن الزكاة ليست بواجبة، ما رأيكم؟ نعم هذا من المعلوم من الدين بالضرورة لا خلاف فيه، وهو من قطعيات الدين، يعني من ثوابت الدين التي من خالف فيها فإنه يكفر، يعرف ويبين له الحكم، فإن أصر على إنكار ذلك فهذا مكذب للقرآن وللسنة. طيب وين نريد أن نرجع الآن نوثق أن وجوب الزكاة مجمع عليه؟ ما هي الكتب التي سنرجع إليها؟ عندي عدة كتب أحضرتها معي اليوم تخدم قضية الإجماع. نبدأ ونأخذ منها كتابا، وسأبدأ بكتاب الإقناع لابن القطان الفاسي. هذا الكتاب اللي هو الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي من أجمع كتب الإجماع، لأنه أخذ الكتب المتقدمة ممن قبله مثل الإجماع لابن عبد البر. طبعا ابن عبد البر ليس له كتاب الإجماع، لكن له حكايات الإجماع في كتب متعددة. أخذ الإجماع لابن المنذر، إجماع لابن حزم، كذلك الإجماع الذي يحكيه غيره من العلماء، ثم جمع هذه الكتب كلها. طيب نأخذ في أول هذا الباب، لأن هذه المسألة في بدايات كتاب الزكاة. طيب الإقناع، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي، وله طبعتان، طبعة مصرية وطبعة بتحقيق الدكتور فاروق حمادة. يقول كتاب الزكاة، يقول في أول هذا الكتاب المحلى وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة، والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن، فالزكاة فرض كالصلاة، وهذا إجماع متيقن ولا خلاف في وجوبها على النساء كوجوبها على الرجال. طيب إذن هو قال هذا الآن نقله ممن؟ ابن القطان الفاسي يعتمد على حكايات الإجماع ممن قبله، فبين في هذه المسألة أنه نقل هذا الإجماع من المحلل بن حزم. طيب أيضا يقول بعد ذلك ولا خلاف أن للإمام طلب الزكاة، إلى أن قال ومنع الزكاة جحدا لها ردة بإجماع. إذن الإجماع منعقد على وجوب الزكاة، وليس فقط على وجوب الزكاة، بل الإجماع منعقد على كفر جاحد هذا الوجوب. واضح؟ وهذا نقله من وين؟ نقله من الاستذكار لابن، الاستذكار لمن؟ لابن عبد البر. من علماء الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة؟ المالكية. طيب، إذن عرفنا أن الزكاة واجبة هذا بالإجماع، وتعرفنا على كتاب مهم في الإجماع وهو كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفارسي. ما هي شروط هذا الوجوب؟ نريد تستخرج شروط الوجوب. الشرط الأول الإسلام في قول المؤلف على كل مسلم، وعلم من هذا أن الكافر لا تجب عليه الزكاة. الشرط الثاني أن يكون حرا، فغير الحر لا تجب عليه الزكاة. إذن الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية. والمقصود بالحرية حرية الرأي ولا حرية التعبير ولا حرية ولا الحرية، أي أنواع الحرية؟ المقصود بالحرية ما يقابل الرق. واضح؟ واضح. هذا المقصود بالحرية. إذن الحرية مصطلح فقهي هو الذي يقابل الرق. عندنا العبد لا تجب عليه الزكاة. الشرط الثالث ملك النصاب. قال المؤلف ملك نصابا، وملك النصاب يختلف باختلاف الشيء، لأن نصاب الإبل مثلا يختلف عن نصاب البقر، يختلف عن نصاب الغنم، يختلف عن نصاب الذهب، يختلف عن نصاب الفضة. فنصاب كل شيء بحسبه، وهذا سيأتي تفصيله. واضح؟ لكن الشرط هو ملك النصاب. طيب، الشرط الرابع أن يكون الملك تاما. شوف، قال المؤلف ملكا تاما. عرفنا ملك النصاب، لكن ما معنى كون الملك تاما؟ نقول تمام الملك هو أن يكون الإنسان ملكه على هذا الشيء يتيح له التصرف فيه. يعني أعطيكم مثال: المكاتب لا تجب عليه الزكاة مع أنه يملك، لكن ملكه ليس تاما لاحتمال أن يرجع عبدا فيزول عنه هذا الملك. طبعا المكاتب هذا مسألة نوع من أنواع العبيد، المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط معلومة. لكن مثال آخر أيضا على الملك غير التام: الآن لو أعطيتني 100,000 ريال لأتاجر بها والربح بيننا، هذه شركة مضاربة مرت معنا. طيب، شركة المضاربة، الآن 100,000 ملك لمن؟ أنا اللي أتاجر فيها، لكن المال هذا ملك لمن؟ لك أنت الذي دفعت فيه المال، صح؟ طيب، اشتغلت فيه وبعد 6 شهور ما شاء الله جت أرباح، صار عندي 110. الآن 10,000 الزائدة عن 100,000 ملك لمن؟ هل تدخل في ملكي ملكا تاما؟ قال لك لا، حتى تقسم الشركة. فقبل قسمة الأرباح أنا ما يحق لي أن أتصرف في 5,000. واضح؟ حتى تقسم الشركة، حتى تقسم الأرباح. واضح؟ ولهذا لا يجب علي، لا تجب علي الزكاة في 5,000 التي دخلت في ملكي، لأن هذا الملك ملك غير تام. واضح؟ عرفنا الملك التام. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الخامس. وين الشرط الخامس كلام المؤلف؟ أحسنت، الشرط الخامس هو الحول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن هذا هو الشرط الخامس، وهو تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول. بالإجماع ولا في خلاف؟ يعني هل هناك من العلماء من يقول تجب الزكاة قبل تمام الحول؟ إجماع ولا خلاف؟ خلونا نرجع إلى كتاب ثاني، نتعرف على كتاب ثاني، وهذا كتاب معاصر ولكنه مفيد جدا، ومما ينصح بقراءته، وهو مرتب على فقرات، اسمه إجماعات العبادات من إعداد مؤسسة الدرر السنية، تمام، بإشراف الشيخ علوي ابن عبد القادر السجاد. هذا الكتاب ميزته أنه على فقرات، مرتب ترتيب يعني عصري. تفتح الكتاب فتجد مثلا، نفتح ونبحث هل مسألة إجماعية ولا خلافية. في أول كتاب الزكاة يقول: وقت وجوب الزكاة تجب الزكاة بانقضاء الحول. هو ما يذكر في هذا الكتاب أي مسألة يذكرها في هذا الكتاب فهي مسألة إجماع. يقول تجب الزكاة بانقضاء الحول. إذن تمام الحول شرط مجمع عليه، وأن الزكاة لا تجب قبل تمام الحول بالإجماع. واضح؟ طبعا ميزة هذا الكتاب أنه يذكر في المتن في أعلى الصفحة مختصر مفيد، يعني الكلمة هذه تجب الزكاة بانقضاء الحول، 3 كلمات بين المسألة، ثم يضع لك التوثيق في الهامش وينقل لك نصوص العلماء الذين حكوا الإجماع في المسألة. فأنت تريد أن تقرأ المتن يختصر عليك الوقت. إذا اشتغل عليك شيء تريد ترجع إلى الحاشية، هذه الحاشية مثل الشرح لمسائل الإجماع، وهذا هو الكتاب الثاني من كتب الإجماع التي نتعرف عليها اليوم. إذن الشرط الخامس تمام الحول، فلا تجب الزكاة قبل تمام الحول في كل شيء، ولا في استثناء؟ في استثناء، استثنى المؤلف من هذا ثلاثة أمور. الأمر الأول الخارج من الأرض، إنسان عنده مزرعة تمر، تمام، أخذ من هذه المزرعة التمر في يوم الحصاد، هل تجب عليه الزكاة بعد تمام الحول ولا يجب عليه الزكاة في يوم حصادها؟ يوم الحصاد، لقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. واضح يا شايف؟ إذن بالنسبة للخارج من الأرض هل يشترط فيه مضي الحول؟ قال لك لا يستثنى. الأمر الثالث مما يستثنى قال نماء النصاب من النتاج. يعني إيش نماء النصاب من النتاج؟ قال لك إنسان عنده إبل عددها 9 مثلا، 9 من الإبل هذه نصاب أو أقل من النصاب، سيأتي معنا أن نصاب الإبل 5، إذن 9 من الإبل هذه بالغة للنصاب. طيب نماؤها أو نتاجها، بمعنى 9 من الإبل بدأ الحول وهي 9، في نهاية الحول صارت 15 أو 10، يجب عليك تزكي 10 شاتين ولا تزكي 9 شاة واحدة؟ يجب عليك شاتين، حتى لو كان العاشر هذا ما ولد إلا قبل الحول بشهرين. ليش؟ لأن نتاج النصاب من بهيمة الأنعام لا يشترط، النتاج اللي هي الأولاد التي تنتج عنها. واضح؟ إذن هذا هو الاستثناء الثاني من شرط تمام الحول. ما هو الاستثناء الثالث؟ إيش هو؟ الربح. قال ونماء النصاب من النتاج والربح. إيش معنى الربح؟ يعني عندك الآن عروض تجارة، بدأت فتحت الدكان في يوم واحد محرم، رأس مال هذه البقالة اللي أنت تتاجر فيها، رأس مالها البضائع الموجودة فيها 100,000 ريال في واحد محرم، الحول يتم في 30 ذي الحجة، نهاية انتهاء ذي الحجة. واضح ولا لا؟ طيب السؤال الآن، انتهت ذي الحجة، قيمت البضائع فوجدت أن قيمة البضائع الموجودة في الدكان 200,000، تبيع وتشتري وتبيع وتشتري وتربحت، حصل عندك ربح 100,000، صح ولا لا؟ 100,000 هذه جاءت في أثناء السنة ولا من أول يوم في السنة؟ في أثناء السنة. طيب عند نهاية السنة مرت سنة كاملة على كم؟ على 100,000 فقط. أما 100,000 الثانية اللي هي جاءت أرباح فهذه جاءت في أثناء السنة، ففي نهاية الحول لم يمر عليها سنة، تجب فيها الزكاة؟ الجواب نعم، تجب فيها الزكاة، لأن حولها حول رأس مالها، حولها حول الأصل. وضحت المسألة؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى شرط سادس. إيش هو الشرط السادس؟ ذكر المؤلف شرطا سادسا وهو أن يكون المال زكويا. أين ذكر هذا؟ قال ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. الآن كل واحد منكم له أموال كثيرة، يعني مثلا من أموالك الشماخ الذي عليك والثوب، صح ولا لا؟ وكذلك مثلا المرأة عندها ملابس كثيرة في الدولاب، لو قيمت هذه الملابس يمكن تتجاوز النصاب، صح؟ أليس كذلك؟ طيب كذلك عندك من الأموال السيارة التي تذهب وترجع عليها، كذلك عندك البيت الذي تسكنه، هل هذه تجب فيها الزكاة مع أنها بلغت قيمتها نصابا؟ نقول لا تجب فيها الزكاة، لأن هذا المال ليس مالا زكويا. الأموال الزكوية ما هي؟ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ما هي؟ قال لك 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، وهذا هو الأول، إبل، بقر، غنم، وسيأتي بعد قليل بيان الشروط. الثاني الخارج من الأرض، مثل الإنسان اللي عنده نخل يستخرج منه التمر، هذا يجب فيه الزكاة، كذلك المعادن التي تستخرج من الأرض، كذلك الركاز، وسيأتي تفصيله بعد قليل. الثالث من الأموال الزكوية الأثمان، الأثمان تكتب جنبها النقود، الأثمان هي إيش؟ هي النقود، الذهب والفضة، وفي العصر الحاضر ظهر نوع جديد وهو الأوراق النقدية، وسيأتي الكلام عليه. طيب إذن هذا مال زكوي. الرابع عروض التجارة، الرابع هو إيش؟ عروض التجارة. ومعنى عروض التجارة البضائع التي يعرضها التي يعرضها التاجر للبيع، هذه هي عروض التجارة، شيء أنت تتملكه لأجل بيعه، ما تريد هذا الشيء بعينه وإنما تريد التجارة فيه، هذا هو عروض التجارة. إذن هذه الأنواع الأربعة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب كما سبق، لأنه قال ملك نصابا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. طيب الزائد على النصاب، الآن عندنا مثلا نصاب الفضة، هذا طبعا سيأتي بس من باب التوضيح، عندنا نصاب الفضة 20، يجب في 20 درهم نصاب الذهب 20 دينارا، طيب كم يجب في 20 من الدنانير؟ يجب فيها نصف دينار، طيب 21 هل يجب فيها أكثر؟ الجواب نعم، ما زاد على النصاب يجب فيه بقدره من الزكاة، يجب فيه تجب فيه الزكاة بحسابه بنسبته، إلا في شيء واحد قال وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة من بهيمة الأنعام فلا شيء في أوقاصها، يعني لو كان عندك 5 من الإبل فيها شاة، طيب 6 من الإبل السادس هذا فيه شيء زيادة؟ قال لك ما فيه شيء زيادة، فيه شاة واحدة. إذن والزائد من 5 إلى 10 كما سيأتي معنا، ما بين 5 إلى 10 يسمى أوقاص، يعني 6 و7 و6 و7 و8 و8 هذه الأربعة كلها ما فيها زكاة، تسمى أوقاص لا شيء فيها، يعني لا تجب الزكاة فيها، وهذا معنى قول المؤلف ولا شيء في إيش؟ في أوقاصها. ما معنى الأوقاص؟ خلونا نرجع للمطلع للبعلي، إيش المطلع للبعلي؟ هذا هو الكتاب الذي يبين لنا التعريفات اللغوية، تذكرون الموسيقى المطلع في ألفاظ المقنع، وكتاب المصباح المنير، هذه كتب أساسية لازم تكون عندك يا طالب العلم، إذا أشكل عليك لفظة لغوية في كتب الفقه ترجع إليها، ولهذا نحن لما نرجع الآن إلى كتاب الزكاة في المطلع سنجد أنه رحمه الله تعالى يقول ولا شيء في أوقاصها، طيب ما حصلت؟ وإنما برجع سأرجع الآن إلى المصباح المنير، تذكرون المصباح المنير ولا نسيته؟ المصباح المنير الآن في المطلع، سأرجع إلى أي كتاب؟ إلى أي موضع؟ كتاب الزكاة. وأما في المصباح المنير إلى أي موضع سأرجع؟ الواو وقص، تمام، فأرجع إلى حرف الواو ثم القاف فأجد عندي مادة اسمها مادة وقص، ماذا سيقول بها رحمه الله؟ يقول رحمه الله تعالى في مادة وقص، شوف يقول الوقص بفتحتين وقد تسكن، إذا استفدتنا فائدة، الأوقاص مفردها وقص ولا وقص؟ يقول بفتحتين وقد تسكن، يجوز الوجهين، فيجوز أن تقول وقص وأوقاص. قال ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه، إذن ما بين الفريضتين اللي هو ما بين 5 إلى 10 في الإبل، انتهينا من الباب، والآن نأخذ بعض الأسئلة ولن نكثر في التمارين لضيق الوقت في هذا اليوم، لكن نأخذ مضي الحول شرط لوجوب الزكاة في ألف باء جيم دال هاء، ألف النقدين مضي الحول شرط فيها، باء ربح التجارة، جيم نتاج السائمة، دال الخارج من الأرض، هاء جميع ما سبق. ألف من يختار ألف؟ مضي الحول شرط لوجوب الزكاة في النقدين يا جماعة، ألف غلط صح؟ إذا صح ارفعوا يديكم. طيب باء ربح التجارة، طيب جيم نتاج السائمة، دال الخارج من الأرض، هاء جميع ما سبق. لا اليوم ظاهر يا إما أني أنا ما أشوف ولا أنه لسه ما سخنتم. يقول مضي الحول شرط لوجوب الزكاة في النقدين ربح التجارة نتاج السائمة الخارج من الأرض جميع ما سبق. طيب خلينا كأنه ألف ولا هاء. اللي يقول ألف يرفع يده النقدي، واللي يقول هاء يرفع يده. لا، قلنا ربح التجارة لا يشترط فيه مضي الحول، نسيتم؟ عروض التجارة يشترط فيها مضي الحول، لكن ربح التجارة حول حول أصله، وكذلك نتاج السائم، وكذلك الخارج من الأرض، وأتى حقه يوم حصاده، ما يشترط فيه مضي الحول. إذن الجواب الصحيح ألف. طيب سأسأل سؤال ثاني، أنا كنت ناوي أقتصر على واحد بس إني أشوفكم شوية يعني تحتاج تسخين. السؤال الثاني: ما زاد على النصاب، ما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه ما عدا أرباح التجارة الحاصلة في أثناء الحول. ألف، من يختارها؟ طيب باء، النقد المستفاد، من يختار النقد؟ جيم، أوقاص السائمة. طيب دال، الحبوب والثمار. جيم، الجواب الصحيح جيم. الله ما أدري، أنا ودي يسوي نشاط رياضي عشان نصحصح شوي. طيب 160، لا تجب الزكاة فيه. ألف، المقتنيات الثمينة، من اختارها؟ باء، الإبل السائمة، لا تجب الزكاة في المقتنيات الثمينة، ولا الإبل السائمة، ولا المواد الغذائية المعروضة للتجارة، ولا التمر الذي يأخذه الإنسان من بستانه. يلا ألف، من يختار ألف؟ ماشي. طيب باء، الإبل السائمة. جيم، المواد الغذائية المعروضة للتجارة. دال، التمر الذي يأخذه الإنسان من بستانه. أنا اليوم ما هو مناسب للوضع صراحة. نعم طيب، على كل حال الجواب الصحيح ألف. ننتقل الآن إلى المسائل المعاصرة. الشرح سريع اليوم ولا ماشي حاله؟ لا بأس. طيب السؤال في المسائل المعاصرة أيها الأخوة الكرام: هل تجب الزكاة في المال الذي أعطي لجهات خيرية؟ الآن عندنا مال أخذته الجهات الخيرية، تمام، لبناء وقف مثلا، أو لجهة يعني توزيع على الفقراء أو غير ذلك، هل تجب الزكاة؟ استمر المال عندهم في ذلك مدة من الزمن، رصد لأجل الوقف، خلاص خرج من ملك المتبرع ودخل في حساب الجمعية الخيرية لبناء الوقف، واستغرقت إجراءات استخراج الرخصة وبدء والشروع في البناء مدة، وتم الحول عليه، تجب الزكاة فيه ولا لا؟ اللجنة الدائمة لها فتوى تقول لا تجب الزكاة فيه، بناء على أن هذا لا يتحقق فيه شرط تمام الملك، إذن ليس فيه الزكاة. هل تجب الزكاة في أموال الصناديق العائلية؟ يقول الشارح: إذا كان هذا المال أخرجه الشخص من ملكه تمام، ورصد لأجل إذا حصل مثلا شخص من العائلة احتاج، أو صارت له مشكلة، أو احتاج إلى زواج أو شيء من هذا يدفع له، فهذا المال ليس له مالك بشكل تام، ولهذا لا تجب فيه الزكاة، بخلاف ما لو كان قرضا، يعني يقول أنا أدفع ويسترد المال، فهذا حكم حكم القرض كما سيأتي. وضحت؟ هل تجب الزكاة في الراتب أو راتب التقاعد أو ما يؤخذ من بيت المال من مكافأة أو عادة سنوية؟ تعرفون أيها الإخوة أن الموظف في الدولة أو في حتى القطاع الخاص، يعني موظف الدولة يستقطع منه في كل شهر نسبة، كم في المية؟ 9%، صح؟ طيب هذه النسبة يستمر الإنسان في الخدمة ممكن 30 سنة أو 20 سنة أو 10 سنة، يعني مدة. طيب بعد ذلك يعطى هذه الأموال، صح ولا لا؟ عند انتهاء الخدمة يعطى هذه الأموال التي جمعت له. طيب لما يستلمها هل يجب عليه أن يزكيها لما مضى ولا لا؟ يقول والله مرت 10 سنوات عليها. الشارح قال تجب، ما تجب فيها الزكاة عن الحول الماضي لو 20 سنة، ما تجب، وإنما تجب الزكاة فيها بعد استلامها إذا أتمت حولا. طيب هل تجب الزكاة في المسكن والسيارة والطائرة ومعدات الشركات والمؤسسات والمصانع ولا لا؟ لا تجب. طيب هل تجب الزكاة في السبائك الذهبية أو الفضية التي يقتنيها الإنسان؟ الآن بعض الناس يقول أنا أشتري ذهب وأحفظ نفقة يعني الفلوس اللي عندي، أشتري بها سبائك ذهبية وخليها عندي، وهذا أضمن، لأن الذهب يعني أكثر استقرارا مثلا من العملات الورقية. طيب هذه المدة هذا الشخص عنده سبائك ذهبية، هل يجب عليه أن يزكيها إذا تم الحول ولا لا؟ نعم. ليش؟ لأنه قلنا تجب الزكاة في أربعة أصناف، ومنها الذهب والفضة، قلنا الأثمان ويدخل فيه الذهب والفضة. هل تجب الزكاة في الأوراق النقدية؟ نعم، لأنها تدخل في الأثمان أيضا. هل تجب الزكاة في آلات الصباغ والحداد ورفوف المحلات التجارية وآلات المصانع؟ هل هذه تدخل في عروض التجارة؟ لا تدخل في عروض التجارة، لأنه قلنا عروض التجارة هي البضائع والسلع التي عرضت للبيع. لكن الشخص الذي عنده دكان، الأثاث الذي في المحل والمصنع، هل هذا المصنع معروض للبيع ولا منتجات المصنع معروضة؟ إذن لا تجب الزكاة في المصنع وإنما تجب في المنتجات، واضح؟ طيب هل تجب الزكاة في مباني الورش والمصانع التي يعمل فيها أصحابه؟ أيضا لا. هل تجب الزكاة في مباني، طبعا تضيف كلمة مباني حتى يتضح السؤال، هل تجب الزكاة في مباني مزارع الدواجن وأراضيها وأثاثها ودكاكينها؟ أيضا لا تجب، لأنها ليست معروضة للتجارة. طيب الدواجن هل هي من بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة متخذة للدر والنسل، ولا ما فيها الدر ولا نسل؟ ليس فيه طبعا در والنسل، ولا تدخل في بهيمة الأنعام، ولكن سيأتي معنا في عروض التجارة ما الذي يجب في ذلك إذا كانت معروضة للتجارة. نعم. السؤال اللي بعده 137، هل تجب الزكاة في أثاث مغاسل الملابس والمتاجر والطهي؟ الإنسان عنده مغسلة، هل تجب الزكاة في قيمة المغاسل هذه في كل سنة؟ أجيبه لا، ما تجب، لأنها ليست معروضة. هل المغسلة معروضة للبيع؟ طيب هل تجب الزكاة في أبقار شركات الألبان والحليب ومشتقاتها ومبانيها ومزارعها إذا لم تكن سائمة؟ لأنه قال المؤلف السائمة، السائمة هي الراعية كما سيأتينا، لا تجب فيها الزكاة إذا لم تكن سائمة، وكذلك المباني نفسها ما تجب فيها. طيب هل تجب الزكاة في مباني محطات البنزين؟ 139، المحروقات يعني البنزين ونحن شرائع، لا تجب، واضح. طيب هل تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من العمارات والدكاكين والسيارات والطائرات؟ عندك عمارة معروضة للإيجار مؤجرها شقق، هل يجب عليك أن تقيم العمارة في كل سنة وتخرج الزكاة ولا لا؟ لا ما يجب، لكن يجب الزكاة في الأجرة، إذا قبضت الأجرة وأكملت سنة فتجب فيها الزكاة كما سيأتي. طيب هل تجب الزكاة في وسائل النقل التي يركب فيها الناس أو تنقل أمتعتهم وبضائعهم؟ لا. ليش؟ لأنها ليست من الأصناف الأربعة، قلنا الأموال الزكوية أربعة وهذه ليست من عروض التجارة. هل تجب الزكاة في المعدات الزراعية ومعدات الشركات ومعدات الحفر التي تؤجر معروضة للتأجير؟ المعروضة للتأجير هل هي من عروض التجارة؟ المعروضة للتأجير ليست من عروض التجارة، إنما عروض التجارة هي المعروضة ليش؟ للبيع، واضح؟ طيب هل تجب الزكاة على أثاث المحلات أو اللي بعده عفوا، هل تجب الزكاة في معدات الورش إذا كانت تؤجر؟ لا، نفس الشيء. هل تجب الزكاة على أثاث المحلات التي تؤجر الأثاث في الحفلات؟ إيش رأيكم؟ الأثاث معروض للتأجير في الحفلات، تجب فيه الزكاة؟ لا تجب، لأنه ليس من عروض التجارة. هل تجب الزكاة فيما زاد على النصاب من الأوراق النقدية والمعادن؟ ما زاد على النصاب نعم، قلنا أنه ما زاد على النصاب تجب فيه الزكاة إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها كما سبق. طيب سنتجاوز الاستفتاء بهذه المرة لأجل أن يعني ضيق الوقت ربما ويكفي عنه الأسئلة السابقة. طيب كيف تجمع مهارة الصفحة 169 مهارة الجمع بين النصوص، كيف تجمع بين قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول؟ طبعا على فرض صحة الحديث. تفضل يا شيخ، متعارضة ولا لا؟ نعم، نقول قول الحديث لا زكاة في مال نكر في سياق النفي تفيد العموم في كل الأموال، وأما قوله وآتوا حقه يوم حصاده فهذا خاص، والقاعدة إذا تعارض العام مع الخاص ماذا نصنع؟ نخصص العام بالخاص. طيب هل يجوز تخصيص القرآن بالسنة؟ يجوز بالاتفاق تخصيص القرآن بالسنة، لا ما في خلاف أنه يجوز تخصيص القرآن بالسنة.